فهم النفس كيف يفهم الإنسان نفسه؟ طبعا يعني يمكن ما في باب كذا بهذا العنوان موجود في الكتب النفسية، لكنه من القضايا التي يعني هي قضايا الكبرى في علم النفس، كيف يستطيع الإنسان أن يفهم نفسه. يعني هي لها عد، يمكن لو نحط لها عناصر عشان بس ينضبط النقاش، يمكن أول شيء هل هو مهم أنك تعرف نفسك ولا لا؟ ثانيا ليش معرفة النفس أحيانا تكون ثقيلة على الإنسان؟ بعض الناس معرفة النفس ثقيلة عليه، يعني ليش يعني؟ الثالث يمكن ماذا، نعم ماذا تعرف عن نفسك؟ ثم يمكن الرابع كيف. احنا قلنا لماذا وماذا وكيف. لماذا؟ إيه، معرفة النفس مهمة، يعني في 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 الثقافة الإسلامية في مصطلحات لطيفة جدا، مثلا مصطلح الصدق مع النفس، كونوا مع الصادقين، كن صادق مع نفسك. أول درجات الصدق كن صادق مع نفسك. معنى صادق مع نفسك أنه أنت يعني تعرف نفسك ماذا تريد، أنت عارف أنك تريد الشيء هذا، وعارف أن الشيء هذا جيد أو غير جيد، حسن أو غير حسن، محمود أو مذموم. فالصدق مع النفس، مراقبة النفس، كان هذا المصطلحات المستخدمة قديما أيضا، ومصطلح جيد مراقبة النفس، أنت تكون كالمراقب لنفسك، أنه هي وش تحب وش تكره وش تسوي وش ما تسوي. بس ليش يعني ليش كثير من الناس يعني الصدق مع النفس ثقيل عليه؟ يعني احنا في العيادة عندنا مثلا، اللي احنا في العيادة نعطي الناس جداول يكتبون ويعبون وكذا الى اخره، فبعضهم يقول لك لا لحظة انا ما جزت لي نفسي يوم شفتها.
وش شكل الجدول يعني؟ لو
جداول كثير، يعني جداول عن المواقف اللي صارت لك، ويعني وش يعني ماذا فعلت فيها، ايش الافكار اللي مرت فيك، وش المشاعر اللي مرت عليك فيها، ماذا قلت لنفسك، كيف تصرفت، ليش تصرفت التصرف الفلاني هذا. هذا احد الجداول يعني. وجداول كثير عن مثلا متابعه السلوكيات اللي انت تسويها، وش السلوكيات اللي تسويها الى اخره،
فيقول لك ما جزت لنفسي.
فهذا اول سبب يجعل الناس يخافون من الدخول. انا كنت اعبر يعني بعض المرضى انه انت تخاف تدخل، خايف هالحجاج شو يقولون، تخش جوا، خايف تدخل بالداخل. ليش؟ لأنك تخاف تدخل وبعدين تلقى بلاوي ولا تعرف تتصرف معها. مثلا يعني أحد أسباب استثقال الصدق مع النفس، معرفة النفس، هو صعوبة الاعتراف. إنه مثلا أب قاسي مع أولاده ومشغول عنهم، فجأة سمع كلمة من إما زوجته ولا أولاده، أنت أصلا مشغول وقاسي، هنا هو كأنك كبت عليه ماء حار. فهو إما أنه يعترف، اعتراف صعب، وإذا اعترف لازم يشتغل على نفسه والشغل على النفس صعب وشاق. مثال آخر، شاب دائما يقول أهلي ما يحبونن، بقولها بالقصيري معلش أهلي ما يحبونن ولا يبونن ولا، ودائما أوامر ودائما. لكن لو كان صادق مع نفسه اكتشف أنه هو أصلا شخص لا يحب الأوامر، لا يحب التوجيهات، غير جاد، لا يحب الجدية، لا يحب الالتزام. وبالتالي أهله أكيد اللي بيطلب منه أشياء 1 2 3 4، فبالتالي يحصل إيش؟ يحصل هذا النفور. فهو لما يجي تقول له أنت لحظة، يجيك في العيادة أو يروح مستشار، وأهلي بس لحظة، ترى أنت برضو ما عليش، وأنا أبوك ولا وأنا خالك ولا أنا، تركيك مشكلة أنت أيضا. يقول ها، هنا يحتاج اعتراف، يحتاج يشتغل على نفسه. ولذلك يعني الصدق مع النفس ومعرفة النفس في غاية الأهمية، لكن أيضا في غاية الصعوبة على كثير من الناس. أيضا من النقاط اللي ممكن أيضا تثار في مسألة لماذا، أنه في المقدمات يعني فيما يتعلق بمعرفة النفس، أنه هل النفس أسرار وغامضة وأشياء عميقة في الماضي القديم ولا يمكن تعرفها؟ هذا خلاف كثير في العلوم النفسية. في مدرسة تؤمن إنه هذا الصندوق أسود ويعني غامض وأسرار، وفي مدرسة تؤمن لا، إنه يعني مكشوف بس يحتاج شوية شغل يعني. وحنا نؤمن بهذا، نؤمن إن النفس لا مكشوفة وتحتاج شوية شغل، في درجات منها شوية يعني داخل بالصندوق تحت، بس ممكن تطلعها أنت يعني، ما ليس شيئا في الأعماق السحيقة في 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 في, في القبو كما يسمى في بعض الدراسات.
والواحد يعني الواحد مع نفسه يقدر يكتشفها
إذا
وليتطلع.
أيوة، هنا يأتي النقطة الأخرى اللي يمكن الثالثة، هي كيف يعني لما نجي عند كيف نتكلم عنها، اللي هو إنه أنت لازم تدرب نفسك. هو الصدق مع النفس يستلزم أن أنت تدرب نفسك على أنك تتأمل في هذا الجين كذا جين عند كيف أن ينجيها. لكن هنا ماذا؟ ماذا تعرف عن نفسك؟ أنت وش تدور عن إيش يعني؟ لما أنت تريد أن تدخل في النفس الداخل تبحث عن ماذا أصلاً أنت؟ ها؟ وش تدور؟
ما أدري والله.
إيه يعني يمكن أحسن عشان سهل على الناس نقسمها إلى مجموعات يعني. المجموعة الأولى أنت تدور على المعايير الأساسية، الصفات الأساسية اللي تكلم عنها قبل شوي. تدور عن مستوى إيمانك، مستوى تدينك، تدور عن مستوى أخلاقك، تعاملك مع الناس، علاقاتك مع الناس، أنت كيفك مع الناس، الأساسيات. أنت قاسي، شديد، عنيف، أنت في الانفعالات، في الأمراض النفسية، تشوف أنت عندك في النجاح، في السعادة. بس كل الكلام اللي قلناه قبل شوي يصلح في ماذا هنا؟ أنه أنت تدور عن إيش أصلاً؟ وهذه نقطة استراتيجية ترى، يعني تحويل الخطاب النفسي من أن تدور فقط عن أمراض إلى لا إلى 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 خطاب آخر، إنه أنت تدور عن الأشياء الأساسية في النفس، الأشياء الأساسية اللي كل الناس أنت تحتاجها يوميا أصلا. أنت تحتاج هذه المحاور الخمسة يوميا تحتاجها. الشيء الثاني اللي يمكن تحتاج أنك تعرفه عن نفسك ممكن نسميه الآليات، يعني أو كيف تتصرف أنت في المواقف أصلا. أنت يعني لما يصير خلاف بينك وبين شخص كيف تتصرف؟ هل أنت عنيد وتأخذ حقك وكذا، ولا لا أنت يعني متسامح ومتساهل؟ أنت مثلا لما يعني أبسط شيء، مثلا لما أنا مرة قبل سنوات طويلة كنت معصب مرة، ما أدري ليش كنت معصب يعني، بس من حقي أني أصير معصب يعني، مع أنه كلمة من حقي ما أظنها صحيحة، بس يعني مغفور لي يعني أكون، ليس من حقك لكن مغفور لك أنك مغفور لك أنك يعني تعصب. فمسكين بندخل حنا مجمع سكني وفيها الحارس المجمع، فقال لي وين رايحين؟ قلت يعني وين رايحين يعني؟ إلى الآن هذه الكلمة براس مسكين، ظلمت الآدمي هذا.
وش اللي زعجك الموضوع؟
ما أدري أنا وش اللي كان معصبني، بس أنا اكتشفت بعدها أنه غلط، هذا غلط يعني، مسكين هذا ما له علاقة يعني. ليس من حقي أني أجعل الناس مكب نفايات لمشاكلي النفسية، وهذا جزء من فهمك لآلية تصرفاتك أصلا. مثلا في أنت فيما يتعلق بالآليات، مثلا أنت كيفك في الأمور الجادة، في الدراسة، في العمل، في الجهد؟ والله أنا ما توفقت، أنا ما نجحت. لحظة، تعال تعال نشوف، هل أنت تبذل الجهد الكافي؟ تكون الصباح بدري، تشتغل، تذاكر، تدرس، تتعلم، تطور نفسك، ولا أنت قاعد تنتظر كذا القدر السماوي ينزل عليك من السماء وينجحك بالصدفة يعني؟ ها؟ من الآليات مثلا آليات ما تحب وما تكره. جزء كبير ترى أصلا تصرفات الناس هو في الحب والكره، إنه هو أصلا ما يحب الشيء هذا أصلا، عشان كذا ما يسويه.
قد لا يكون يعرف أنه يكره هذا الشيء،
قد يكون ما يعرف أنه يحب ويكره. ذلك الصدق مع النفس مهم جدا. ومنها مثلا يمكن يجي المستوى الثالث اللي هو يعني أعمق شوي تحت في الصندوق شوي، اللي هو النيات، الإرادات، الخفايا.
مثل
منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذا نزل في مين؟ في الصحابة في المعركة. هو يفسر ليش يعني أحد الأسباب، أحد التفسيرات النفسية للهزيمة، إنه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني في ناس داخلين يريدون الجهاد، وفي ناس داخلين لا يبون الغنائم، يبون ما أدري إيش وكذا، عشان كذا صارت الهزيمة. هذا حتى تفسيرات القرآنية اللي مثل هذا يعني، ها؟ في الحياة العامة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنت بتصلح داخل فعلا، أنت فعلا جاد بتصلح، نيتك إرادتك تصلح ولا أو لا. إذا أنت جاد تريد أن تصلح في النهاية يحصل الإصلاح. النيات والخفايا مهمة جدا، وكثير من يعني غالب النظريات تهتم فيها، بس كل نظرية، هذا أقول لك اختلاف الثقافات، كل نظرية تركز على أشياء معينة. في نظريات تركز هي تعتبر الصندوق الأسود هذا العمق فيه هو صفعة الكف اللي أعطاك إياها أبوك وأنت عمرك 3 سنوات مثلا. يعني كل ثقافة لها طريقتها في تناول هذا العمق يعني. لكن نحن نرى أنه لا، بالعكس يعني، أنت الآن إحنا مدام تكلمنا عن موضوع الصفعة، يمكن أيضا من الأشياء اللي تعرفها عن نفسك، أنت هل أنت من النوع اللي يعني يلقي باللائمة كثيرا على الخارج؟ والله أنا ضحية، أنا ضحية صدمات طفولة، أخرج الطفل الذي في داخلي وأنا أطيب إن شاء الله، ويروح مسكين للعيادات أو دورات لإخراج الطفل الداخلي اللي في نفسه هذا المسكين، ويرجعوني للماضي ويخلوني أعيد سرد القصة مرة أخرى وش صار وكذا، ولا يطلع الطفل طبعا، ما حيطلع. لكن شو اللي بيصير؟ اللي يصير أنه يتعلق بهذا الماضي، ويصير يبحث عن يعني يبحث عن أي طريقة لي، فهو يلقي باللوم على الخارج، وهذا كثير. مثلا تصير مشكلة بين اثنين، يا أخي أبسط شيء يصير حادث سيارة، واضح أنه أنت الغلطان، لا والله هو اللي وقف فجأة. يوقف فجأة كما حطيت مسافة آمنة كافية يعني. فهو الإنسان يكون صادق مع نفسه. هذه يعني هذه المحاور طبعا أيضا يضاف لها محور مهم جدا، اللي هو محور في 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 ما الذي تعرفه عن نفسك، الأمراض النفسية.
طب قبل الأمراض النفسية، مثلا في واحدة من الأشياء أنه الواحد يلوم
الخارج، يلقي باللوم على الخارج كثيرا، إما أنه والله هو ضحية لأسرة سيئة، هو ضحية
إيه، واستشهدت بهذا يعني
المثال. إيه؟
إذا هذا أنت جبته كمثال لشكل من الأشكال اللي الناس حاصر كل شيء فيها
الخارج. إيه؟
في الخارج، وش نقيضه؟ طيب
نقيضه أنه أنت لا تشتغل على نفسك الآن، شوف بنائك النفسي الآن. أنت بنائك النفسي وشه الآن؟ اشتغل عليه الآن. هذا لا يعني أنني أنفي أي دور للماضي في حياة الإنسان، لا لا، بس وش أقول أنا؟ أنا أقول إنه الماضي ربما يؤثر، وما يؤثر، لا يوجد أي طريقة، لا توجد أي طريقة لإثبات أو نفي ذلك. يعني لو واحد جاء قال أبوي صفعني، كلنا صفعنا، كويس، وكثير منا صفع يعني. هل كون إنه الصفعة جاءت دليل على وجود المشكلة، ولها علاقة بالمشكلة، ما لها علاقة؟ هل ما ندري؟ هذه مشكلة أزلية، إنه نحن نبحث عن هيستوري، عن تاريخ سابق قديم، ونفترض افتراضات له علاقة بالمشكلة الحالية، لكن ما في أي دليل على إنه فعل لها إن هالمشكلة هذه في هذا الفرد المعين لها علاقة. الأفضل ما هو؟ الأفضل هو أن الإنسان يركز على بنائه النفسي. أنت الآن ليش تبحث عن الطفل الداخلي؟ يقول والله أنا ما توفقت في حياتي. طب لحظة، ليش أنت رميت على الطفل الداخلي؟ يمكن في أسباب أخرى كثيرة، خلينا نشوف الأسباب الأخرى الكثيرة. يقولك والله أنا مثلا ما عرفت أحب أمي، لأنه من ضمن الطفل الداخلي هذه أنه إذا أنت فقدت الحب الأول لن تستطيع بحث عن حب جديد، وقصة طويلة عريضة. طب انسى الموضوع هذا، يمكن في أسباب أخرى كثيرة غير هذا، يمكن في أسباب أخرى هي اللي جعلتك ما تتوفق أنت وزوجتك. يمكن أنت لك مطالب معينة مثلا مبالغ فيها أنت، يمكن عندك تصور معين عن الزوجة المفروض يعني وما الذي يجب أن تفعله الزوجة. يمكن أنت يعني كانت لك علاقات مثلا يعني مع نساء، وتتصور أنه يعني زوجتك لازم تكون مثل هالنساء هذه، يعني في أسباب كثيرة. ليش أنت حاصل نفسك في الماضي فقط؟ هذا هو الجواب على السؤال يعني.
واضح. فكانت النقطة اللي
احنا ذكرنا أربع نقاط تقريبا في ماذا تبحث عن نفسك. زين، بعدها يجي كيف تبحث عن نفسك. نعم، إذا أخذنا بالاستراتيجية المهمة أن الإنسان مسؤول عن نفسه، أنه لازم يشتغل عن نفسه، في أول شيء كان تتأمل تأمل النفس الذاتي، أو بمصطلح علم النفس الإسلامي اللي هو المراقبة والصدق مع النفس. شلون تراقب نفسك؟ تشوف نفسك يعني كأنك أنت تشوف واحد في مشهد فيديو يعني، تراقبه من بعيد. أحيانا تسمى external self، إنه أنت تشوف نفسك يعني كأنك في 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 فيديو تشوف نفسك. وأحسن طريقة في المواقف، أنت في المواقف في نقطة مهمة عشان ما أنساها، بس يعني أنا ما أود الناس يدخلون أيضا في وسوسة في 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 الدخول في النفس. يعني بعض الناس يدخل إلى نفسه وأصلا هو بطبيعته متشائم، في يعني يقسو على نفسه كثيرا يعني، أو يدخل على نفسه في الداخل يكون موسوس أصلا هو، فيدخل في وسوسة إضافية. ولذلك لا، التوازن مطلوب، التوازن في الدخول إلى النفس مطلوب. فأنت تراقب نفسك في المواقف، في المواقف العادية، مرة أخرى على المحاور الخمسة، أنت كيفك أصلا في هذه المحاور الخمسة كلها أصلا يعني. كشف حساب، كأنك كشف حساب، كأنك مثلا واحد جاء قال تعال المسؤول كشف حساب. المحور الأول محور التصورات والإيمان والعبادة، وكيفك فيها؟ تعطنا مواقف. المحور الثاني محور الصفات النفسية، أنت كيفك في الصبر، كيفك في الرضا، كيفك في القوة، كيفك في الثبات، كيفك في التحمل، كيفك في الانفعالات. محور العلاقات، أبيك تراقب مثلا يعني آخر 20 يوم أو شهر مثلا، ولا تستعجل، ترى ما في ما 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 إحنا بعجلين يعني. وبالمناسبة إحنا بعجلين، دائما أقوله للمرضى ترى إحنا بعجلين، إحنا يعني الشخص اللي مستعجل اللي يجي للعيادة ومستعجل بسرعة 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 يتعبون هذول كثير. شوي شوي، ترى النفس هذه اللي تعبت ترى هي نتيجة يعني سنوات من 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 التراكمات وفي البناء النفسي، في داخل بناء النفس، هدوء صبر ورفق وهداوة شوي شوي. فأنت تراقب نفسك في العلاقات مثلا على مدى شهر بدون وسوسة وبدون تشدد على النفس وبدون أيضا يعني عمى نفسي، تصير أعمى، لا تصير متزن. أنت كيفك في التعامل؟ هل أنت دخلت على الناس تسلم عليهم كويس؟ نبدأ بالأساسيات. أنت لما أحد يقول كلمة أنت تنجرح بسرعة ولا ما تنجرح بسرعة؟ أنت لما أحد يغلط عليك كيف تتصرف أصلا؟ أنت لما يصير موقف حاد مثلا بينك وبين الآخرين كيف تتصرف في الموقف هذا؟ هل تتصرف بحدة وعنف؟ طب خلاص، إذا هذه نقطة حطها على الجنب، حط عليها يعني دويرة وتجمع النقاط وبعدين تشتغل عليهم شوي شوي. يعني أنت لا يلزم أنك أنت تشتغل على جميع النقاط. هذه الأولى اللي هي التأمل الذاتي النفسي الداخلي. أيضا الأخرى الثانية الاطلاع سواء على المقروء المكتوب يعني الأصح، اطلاع على المكتوب أو الاطلاع على المشاهد. يعني ما اطلاع على المكتوب، أنك أنت تقرأ في الكتب يعني وتشوف يعني تشوف ما هي المعايير المطلوبة، بشرط أنك تقرأ كتب أيضا متزنة، ما تكون كتب أيضا هي فيها مشكلة.
مثل إيش اللي يخطر في بالك؟
هذا أصعب سؤال. في كتب يعني نفسية تتكلم عن مثلا يعني يمكن أفضل شيء إن أنت تأخذ المحاور الخمسة واحد واحد، مثلا تأخذ لك كتاب يتكلم عن ما يعني كيف يكون الإنسان متدين تدين صحيح متزن معقول ويحقق له أكبر قدر ممكن من الصحة النفسية. في كتب كثيرة يعني في هذا، بعضها قديم وبعضها حديث. تحتاج إلى كتاب مثلا في العلاقات وكيف تبني العلاقات، لا يلزم يكون كتاب، قد يكون كتاب، قد يكون بودكاست، ممكن بودكاست لي ما في مشكلة يعني قد يكون بودكاست. وحنا بالمناسبة يعني حنا طلعنا يعني عدة حلقات بودكاستات هي كانت تركز على القضايا هذه، يعني كأنها مرجع للناس إذا أردنا يرجعون في العلاقات، في الحياة، في السعادة، في البناء النفسي. أيضا يعني كيف تفهم نفسك في بالنظر إلى الآخرين، تشوف الناس، شوف فلان مثلا من الناس، والله يا أخي أنا يعني الصفة هذه فيه كويسة، والله إذا خلاص تكتسبها. الفكرة أنه جدول، في أنظمة كثيرة، مثلا من أشهر الجداول جدول المواقف، وش المواقف اللي مرت عليك في هذا اليوم أنت تعتقد أنه لا في مشكلة هنا، يعني في خطأ، طيب تعال امسك الموقف هذا، الموقف أي مستوى، وش اللي صار بالضبط، أنت كيف تصرفت، وليش تصرفت التصرف هذا، ونفسك وش كانت تبغى، وش كانت تبي، وش كنت أنت تبحث عنه، وش تحب، وش تكره في الموضوع هذا، ليش ضايقت هذا الموضوع، ليش حبيت هذا الموضوع إذا كان حبيته مثلا، وش قالوا لك الناس، وش قلت لهم، وش ردودك عليهم. هذا المرحلة الاكتشاف، بس جدول اكتشاف. فتكتشف أنت والله أنه أنت في الموقف الفلاني، بعدين تجمع أكبر قدر من المواقف، فيجي المرشد أو المعالج يلاحظ، يقول والله لحظة، لاحظنا أنه في مواقف متكررة دائما تمر عليك، أنه أنت في العلاقات دائما عندك مشكلة. خلنا نأخذ مثال مثلا مشهور اللي هو أنت حساس من النقد مثلا. فالآن اكتشفنا حنا أنه أنت حساس من النقد، طيب تعال نجي عد نناقش هذه الحساسية من النقد، نأتي لجداول أخرى بعد ما ناقشنا حساسية من النقد، تعال أنت هنا كيف ممكن نغير هذه الحساسية من النقد. لازم نعرف في عدة طرق، من ضمنها طريقة أنه المشاعر الأفكار السلوك، وطريقة وفي طرق أخرى طبعا يعني غير المشاعر والأفكار والسلوك، أنه أنت مثلا تجي تقول الأسباب، المبررات، الدواعي، الدوافع، المكاسب، الخسائر اللي حصلت لها من هذه، ثم تأتي هنا عاد يعني مرحلة لا تتوقف من الشغل على النفس. والشغل على النفس لا يعني أن الإنسان يشتغل اليوم بكرة يتعدل، يعني ممكن يأخذ له شهر، شهرين، ثلاثة، ممكن أكثر، لأن تغيير الصفات وتغيير الطباع وتغيير الأشياء يأخذ وقت، يأخذ وقت.
طيب بس الجداول اللي ذكرته يعني يجي في إطار التعامل مع مختص، بس بالنسبة للحياة اليومية يعني مثلا أنا ولا أي معنى بأي أحد؟ هل مثلا التدوين اليومي مهم يكون قبل ولا هو في نهاية اليوم؟ يعني بعض الأشياء اللي ممكن تساعد في أن الواحد يكتشف نفسه يعني.
إيه نعم، نفس الجداول هذه
بدون مختص.
إيه نفس الجداول هذه ممكن يستعملها الإنسان، ممكن يستعملها الإنسان على نفسه.
يعني هو موجود على الإنترنت يعني؟
بدون مختص موجودة يعني. يعني مثلا من ضمن الجداول المشهورة جدا جدول اللي هو فيه المواقف، في المشاعر، الأفكار، السلوك. جدول بسيط جدا مكون من 4 أعمدة ويستطيع الإنسان العادي أن يطبقه. يكتب الموقف اللي مر عليه، وش المشاعر والانفعالات اللي مرت عليه، وش الأفكار اللي مرت عليه، وش السلوكيات اللي تصرفها في هذا الموقف. في جدول شبيه له لكن مختلف، المواقف ثم ما الذي ضايقك في هذا الموضوع، ما الذي تحبه في هذا الموضوع. جداول هي مختلفة يعني، ما الأسباب التي جعلتك في هذا، لماذا أنت تصرفت بهذه الطريقة، ما الذي دفعك للتصرف بهذه الطريقة. فهي في النهاية هي كل الجداول مبنية على فكرة البداية من الموقف. تبدأ من موقف معين ثم تضع مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة توصلك في النهاية لمعرفة والله أنا اكتشفت أن المشكلة أنه كيت وكيت وكيت،
فتصل إلى فهم أنماط معينة في سلوكك. يعني مثلا ليش تغضب، ولا
أنت ليش تغضب، أنت ليش مثلا أنت في العلاقات عندك مشكلة مثلا. يعني مثلا ليش الزوج ما هو قادر أنه يصلح زوجته مثلا. مثلا يلا وش الموقف؟ الموقف كنا عند الغداء وما ادري ايش، وقالت لي كلمه وقلت لها كلمه. طيب فصل وش الموقف، تفصيل الموقف، وش مشاعرك انت، وش افكارك، وش مر عليك. ما تحترمني، ما تقدرني، انا رجال انا. طيب مو بشرط انه تصرفها يدل على عدم الاحترام، مو بشرط ان تصرفها يدل على عدم التقدير. يمكن انت تحتاج تعدل مفهومك اصلا لاحترام المرأة للرجل، مفهومك للتقدير بين الطرفين، مفهومك لمعنى الاحترام. وغالبا مثل هذا تلقى تجد انه عنده مشكله حتى برا. يعني اي شخص يلمس هذا الزر عنده، زر الاحترام والتقدير، على طول يتولع اللمبه عنده. فيمكن هو ما انتبه لهذا، فالان هو يبدا يكتشف انه لا لحظه، لازم يعدل من هذا الامر، لازم يعدل من فكره انه من قضية أنه الاحترام عنده قيمة كبيرة ولازم الناس يحترمونه ولازم الناس يقدرونه ولازم الناس. خفف شوي، خفف، غير المعايير، غير نظرتك لتصرفات الناس. ليس كل تصرف من الناس يدل على عدم الاحترام. مثلا كمثال مثلا لو نجي ناخذ مثلا الأذى، مثلا جزء كبير من الناس في العيادة وفي الاستشارات يقول لك أنا فلان مؤذيني. مثلا فلان هذا قد يكون أعلى منك، أب يعني مثلا، أو مدير، أو وقد يكون أقل منك أبناء مثلا، وقد يكون يعني في نفس المستوى زملاء، أصدقاء، زوج، زوجة إلى آخره. فهنا أنت يعني كيف يتعامل الإنسان مع الأذى؟ في نظريات كثيرة، آراء كثيرة، أفكار كثيرة، لكن باختصار عشان ما نضيع الناس على نفس، هو هل السؤال المحوري أنت وين تشتغل؟ هل تشتغل على الطرف المؤذي تحاول تعدل فيه وتحاول تفهم كيف تصرفه عشان تتعامل معه، ولا تشتغل على نفسك تقوي نفسك بحيث تتحمل هذا الأذى ولا يؤثر عليك هذا الأذى؟ هذا سؤال فلسفي مهم، وبناء عليه انفصلت المدارس. في مدارس تركز على أنه أنت كيف تغير الطرف الآخر، واللي هو مثلا اللغة التوكيدية والحزم ودري إيش، وقفوا عند حده واشطبهم من حياتك وطلعهم من حياتك والتوكسيك والآخرية. وفي استراتيجية أخرى تقول لك لا، أنت يعني ما تقدر تشطب كل الناس طبعا، فأنت لازم تشتغل على نفسك، تقوي نفسك. كيف أقوي نفسي أنا في مقابل الأذى؟ أول نقطة، أنت ليش أصلا تتضايق من الأذى؟ هل هو أذى أصلا ولا ما هو أذى؟ تتعجب كثيرا حينما تكتشف أنه جزء كثير من الناس يعتبر أذى ما ليس أذى أصلا. والله مثلا ما يحترمني، ما يحبني بالقدر الكافي، ما يتعامل معي بأسلوب كويس، ما يعطيني كلمات كويسة. مصطلحات فضفاضة صحيح، قياسها صعب جدا، تحديد ما هو صواب وغير صواب نسبي بشكل كبير جدا بين الأفراد. جزء كبير من مشاكل الناس في هذا المستوى. إذا أنت اكتشفت أنه أصلا مشكلتك هنا، إذن لازم تغير معاييرك شوي. عشان تتحمل الأذى اللي قدام يجيك. فالأول وحدة. ثاني وحدة على افتراض أن هذا الأذى صحيح، ألفاظ نابية، ألفاظ سيئة إلى آخره، أنت كيف تتعامل مع الأماء؟ كيف تتعامل مع هذا المؤذي؟ يجي هنا يعني مجموعة من القواعد. أولها أنه أنت لازم تعرف أن هذا يعني أصلا طبيعة الحياة، الحياة ليست وردية. رجعنا مرة أخرى لقضايا التصورات العليا وفهمك للحياة، إنه الحياة ما هي بوردية أصلا. يعني أنت لا تتصور أنه لازم كل الناس يكونوا كويسين، ممكن يكون في حياتك شخص ما كويس، مثل ما يمكن يكون واحد في حياتك مريض مثلا. يعني ممكن يكون أحد أعز الناس إليك عنده مرض خطير، نفس الشيء قد يكون أعز الناس إليك أو أقرب الناس إليك قد يكون في هذه الصفة السيئة. فأنت تشتغل على هذا، أنه هذا جزء من القضاء وقدر، فيخف عليك شوي، يعني أنه طبيعة الحياة أصلا. شيء ثاني أنه يعني المؤذي، احنا عندنا عبارة في العامة يقولون عبارة صحيحة جدا، يقول بعض الناس قوي مثلا، ما شاء الله ما تأثر فيه. وشو صار قوي هو؟ ايش معنى شخص قوي انه ما تاثر فيه الاذى؟ هو انه يفهم الاذى في سياقه، وانه عباره عن كلمات قالها، ويعني وده صار يعني. ثم هو ايضا هذا الشخص عنده مصادر اخرى اضافيه يعزز فيها بناءه النفسي، يعزز فيها قوته النفسيه، فهو شغال على نفسه اصلا في تقويه البناء النفسي في المحاور الخمسه اللي ذكرناها قبل قليل. وبالتالي فنفسه اصلا النفس قويه، البناء النفسي قوي متماسك، فبالتالي أي هجوم عليه يجد نفس قوية، يعني تكون أثر الضربة، هي ضربة في النهاية، أخف. يعني ممكن مثلا بعد ما تقعد لك أسبوع أسبوعين وأنت متضايق ساعة ساعتين ثلاث ساعات، وبعدين تعدي وتمشي. الناس كثير منهم لا يحب سماع هذا الخطاب.
ليش؟
يحبون سماع خطاب أنه هذا هو الغلطان وهو لازم اللي صح. مثل واحدة من المريضات قالت والله مشكلة، هم اللي أمرضون وحنا اللي نتعالج.
صادقة؟ طيب
اي صادقة، بس الحياة ما بكذا. الحياة ما بكذا، هو اللي أمرضك أن تقوى نفسك عشان ما يمرضك مرة ثانية، لا هو ولا غيره. قوى نفسك. وهذا لا يعني أننا ما نشتغل على استراتيجيات التعاون مع الطرف الآخر، لا بالعكس، إن عندنا استراتيجيات كثيرة في التعاون مع الطرف الآخر. إنه استراتيجية في العموم تدور حول يعني تقليل معدل إصداره للأذى، تقليل معدل إصداره للأذى. وأنا أعلم يعني مثلا تأتي امرأة زوجها، أعلم بعض التكتيكات، يعني إنه شلون تخلين الزوج يعني يخف شوي، يعني ما مو بلازم صدام، مو بلازم، لأن الصدام ما يفيد في النهاية. يعني الصدام يولد صدام، يولد صدام، لك ممكن يفهم هو إنه ترى إذا هو أصدر أذى إنه ممكن يرجع عليه جزء منه. يعني تغير في الطباع، تغير في الخدمات، تغير في النفسية، تغير في المودة، فيشعر إنه إذا هو شد عليها هي تنزل، فيبدأ يحاول إنه يعدل. ففي يعني في طرق كثيرة ممكن استخدمها الشخص. مثلا في العمل، مثلا عندك واحد متسلط عليك ومؤذي لك، في طرق كثيرة إنك توقف عند حده، ما يلزم الخصام والمضاربات والشكاوى. من ضمن الطرق انك ما ترد عليها اصلا، ولا تناقش، ولا تدخل فيها في نقاش. فيكتشف انه يعني انه اصلا يعني ينفخ في قربة مشكوكة، يعني ما في صدى. هو هذا ترى المؤذي، هو مثل الطبل، هو طق سمع صوت انبساط، ما سمع صوت يوقف. ليش ما سمع صوت؟ ما خلاص ما يضرب مره ثانيه،
يمكن يبغى يضرب اقوى مره ثانيه،
يضرب اقوى مره ثانيه ومره ثالثه، بعدين خلاص ما يكتشف انه ما في صوت. ما في صوت في النهايه. فهو الطرف المقابل، احد الطرق المشهوره جدا التجاهل، التغافل. عباره مشهوره قديما عمرها الاف السنين، 9 أعشار العافيه في التغافل، انك تتغافل وهو يموت. يعني الخسران يقطع المصران، وهو صح كذا مثل صحيح،
الحقران
يقطع المصران. فبالتالي هو في النهاية هذه أحد التكنيكات القديمة جدا والمعروفة والعامة يعرفونه. أحد الطرق المهمة جدا أيضا اللي هو الحزم الهادي، يعني لما يعني تكون حازم، تعبير وجهك حازمة بدون صراخ وبدون هواش. الناس يعني بعض الناس يعتقد أن القوة هي في مستوى الصوت المرتفع، يعني في مستوى الحجة الدامغة التي تعطيها للطرف الآخر، بينما قد لا يكون هذا صحيحا. قد يكون انه لا، الـ 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 القوه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شاف اثنين يتصارعون فقال اني اعرف لو قال احدهما كلمه لا ازال عنهما فيه الغضب. وهذا الهدوء ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهي قدرتك على ايقاف الطرف الاخر له اساليب كثيره جدا، لا يلزم الصراع والخصام والشطب من الحياه والتخلص منهم من القائمه، وهذا احد الطرق، لكن لم تنجح في ايقاف الاذى في الحياه.
هل فهم الانسان لنفسه دائما مفيد؟ لان احيانا الناس يعني، وانت قلت انه في ناس يجدونها ثقيله على نفسهم من أن يفهم نفسه، أو في ناس ما تبغى.
لا، أنا قلت إنه أحياناً الشخص لما يدخل يفهم، يحاول يفهم نفسه، يعني يدخل بطريقة خاطئة، وهم غالباً إما مثلاً شخص أصلاً هو متشائم وسلبي في الحياة كلها، يكون متشائم وسلبي على نفسه فيدخل ويحطم نفسه ويكسر نفسه، وهذا غير مطلوب طبعاً. لازم الوزن والوزنية والعدل مع النفس. النوع الثاني الموسوسين، يدخل موسوس ويبدأ يلقى أشياء كثيرة ويتوسوس ويدخل في متاهات. مثل هذولا لا، يمكن ما يصلح يدخل بالحالة.
هل ممكن أحد يفهم نفسه، شخص آخر يفهمك أكثر من نفسك؟
هل ممكن شخص آخر يفهمك أكثر من نفسك؟ والله سؤال صعب، لأنه يعني هو يعني يمكن ما في أحد يفهمك أكثر من نفسك في كل شيء، لكن ممكن في جزئيات معينة ممكن يفهمك أكثر من نفسك. يعني مثلا في الأمراض النفسية، إحنا الأطباء نفهم المرضى أكثر من نفسه، مثلا كمثال. ممكن زوجتك تفهمك أكثر من نفسك، زوجتك تفهمك إنه والله أنت ترى يعني ترى القضايا هذه مرة حساس فيها أنت. تقول معقولة؟ إيه معقولة، أنت القضايا هذه ترى أنت حساس فيها، ترى أنت في النقاط هذه اسأل المدام إذا رجعت البيت أن النقاط هذه ترى أنت ما هي يعني توترك مرة، ترى أنت إذا صار مثلا ترى أنت فلان ما تحبه. أنا فلان ما أحبه، إيه واضح، دخلت عند فلان تفرمل وتهدي وتوقف ولا تناقش ولا تجادل ولا تتكلم ولا. فيمكن يكون هنا أنه قد يكون بعض الأشخاص يفهم نقاط معينة منك، إما بحكم تخصصه أو بحكم قربه منك أو بحكم معرفته منك، معرفته بك، يمكن يستطيع أنه يكتشف أشياء أنت ما تكتشفها. يمكن هذا يجر إلى نقطة، أنه هل الإنسان لو دخل هذه الرحلة، رحلة البحث عن الذات ومعرفة النفس، هل بيقدر يفهم كل شيء؟ بيقدر يعرف كل شيء؟ أعتقد لا، يعني إلا إذا جلس سنوات طويلة واستخدم أساليب متعددة. لذلك في كيف، إحنا نسينا نتكلم عن شيء في كيف، نعم في كيف، في نقطة يعني في وسيلة أخرى وهي وسيلة الآخرين. يعني كيف تكتشف نفسك؟ من طريقتين، إما نفسك تكتشف نفسك أو الآخرين. الآخرين مثال هذا، الطبيب مثلا، الزوج، الزوجة، الصديق، لكن يبيلك يعني تدخلها بطريقة جيدة. يعني ما يصلح تكون مدمن، يعني مدمن آسك، ها أنه تقول للناس اكتبوا لي عن عيوبي وسلبياتي وتشوف لي هذا كثير. لا، هو لازم تكون مدروسة، يعني لأنه أنت ما في داعي تكشف نفسك قدام الناس كلهم يعني. فأنت يعني وبعدين لازم تكون يعني تبحث عنها بطريقة يعني غير مباشرة، يعني عشان ما تنفضح. يعني مثلا أنت وزوجتك يعني تحاول تفهم وش اللي ما جاز له بك، يعني بطريقة غير مباشرة تحاول تعدله. مثلا عيالك مثلا تحاول تعرف هل أنت مشغول عنهم ولا أنت قريب منهم، هل أنت بعيد عنهم، هل أنت قاسي، هل أنت يعني يعني ليش أنا ما أحب الطريقة المباشرة في مثل القضايا هذه؟ لأنه يعني يمكن يكون فيها يعني وقفة نفس، يكون فيها يعني ردة فعل قد ما تكون يعني جيدة.
أوكي. طيب هل ممكن الاختبارات اللي موجودة على الإنترنت، اختبارات الأنماط الشخصية وهذه، تساعدني في فهم بعض الأشياء عن نفسي؟
مرة أخرى، هي تبحث عن ماذا؟ هذه المقياس تبحث عن ماذا؟ يعني ما الذي تقيسه؟ في عبارة مشهورة في علم المقاييس، إنه المقياس يقيس ما صمم لقياسه. يعني فهذا المقياس ما الذي يقيسه، وهل هو الذي تبحث عنه أنت أو لا؟ مشكلة أنماط الشخصية إنه في يمكن 70 رأي في الموضوع، 70 قول في الموضوع، وكثير منها أصلاً يعني آراء شخصية، يعني ما يعني كثير منها آراء شخصية. لا توجد حسب علمي نسخة في طباع الناس وصفات الناس يعني ناشئة من الثقافة المحلية. فيه يمكن أدق الأنواع المشهورة على مستوى العالم اللي ما يسمى بالعوامل الخمس. العوامل الخمس هذه نسخة أمريكية في قياس يعني أنماط الشخصية تتناسب مع الثقافة الأمريكية، لكن ممكن الإنسان يعني ممكن الإنسان يرجع إليها. تعتبر هي أدق الموجود علميا. يعني عندهم خمسة محاور يشتغلون عليها: محور مرتبط بالانفعالات، ومحور مرتبط بالانضباطية والعمل، ومحور مرتبط بالمقبولية الاجتماعية وما المقبولة الاجتماعية وما أنت مقبول ما، ومحور مرتبط بالابتكار والإبداع. يعني هي القضايا اللي تهم الثقافة هناك. يعني فالمقاييس مفيدة إلى حد يعني إلى حد الهدف من الذي من أجل صمم المقياس.
فبشكل عام يعني ممكن تكون عامل
ممكن أحد العوامل.
طيب في عندك الخلوة مع النفس، دائما الناس تقول أنها مهمة يعني في فهم الإنسان لنفسه، ما مدى أهمية؟
نعم، الخلوة مع النفس مفهوم قديم جدا حتى من قبل الإسلام. الأنبياء كانوا يخلون بأنفسهم، لكن في آراء كثيرة في الموضوع بحكم الموضوع أصلا قديم تاريخيا. يعني لكن يعني الأفضل للإنسان في مفهوم الخلوة مع النفس والكلام اللي قلناه قبل شوي، إنه أنت تحط لك أهداف معينة، أنت عن ماذا تبحث في نفسك؟ ليش الخلوة مع النفس إنك، لأن أحد المدارس تقول الخلوة مع النفس إنك يعني تتأمل إلى أن تكتشف كذا، يأتيك يعني زي النور كذا. لا، ما هذا ليس مطلوبا. المطلوب الأشياء الواضحة في حياتك النفسية، تكلم عنها قبل شوي، إنك تتأمل في المواقف. يعني الخلوة مع النفس ليس معناها إنك تدخل تقفل على نفسك الباب وتغمض عينك لا، الخلوة مع النفس مقصود فيها إنك تتأمل في نفسك كثيرا، يكون عندك عادة التأمل في النفس هذه بدون وسوسة، أرضى لك بدون وسوسة وبدون يعني تشديد على النفس أو قسوة على النفس، لأن الهدف منها يعني بنائي، هدف منها إصلاحي وبنائي عن طريق المواقف اللي قلناها قبل شوية. تشوف المواقف، تتصرفاتك في المواقف، في الغضب، في الرضا، في العلاقات، في الجوانب الدينية، في جوانب الصفات النفسية، في جوانب النجاح، في جوانب السعادة. يعني أنا أظن المحاور الخمسة دي إحنا شغالين عليها، نحاول نحولها إلى مقياس يعني، ولأنها تمثل الثقافة المحلية. إذا نجحنا في هذا أتمنى أنه يكون حل يعني جواب لسؤالك.
هل ممكن يتوهم الإنسان فهمه لنفسه؟
إيه، يعني ممكن الإنسان يأخذ مقلب في نفسه يعني. هي ممكن طبعا،
فيعتقد أنه
وهنا يجي مفهوم الصدق مع النفس. وش معنى الصدق مع النفس؟ أنك أنت ما تأخذ مقلب في نفسك. يعني الصدق مع النفس لا سواء في السلب ولا في الإيجاب، يعني ما تقسو على نفسك دائما تكسر من نفسك، ولا تعطي نفسك يعني ما ليس لك.
وليش يعني ليش يعني وش الدافع عند الإنسان أحيانا لما يخدع نفسه أو يحتال على نفسه في
سؤال كبير مرة. خداع النفس كثير في القرآن هذا. وما يخدعون إلا
أنفسهم.
فخداع النفس كثير جدا. أصلا إحنا الله يعني ساتر علينا بخداع أنفسنا. يعني إحنا نمشي أنفسنا أحيانا بالخداع، يعني إن الأمور كويسة. خداع أنواع طبعا، وقصة طويلة كثيرة. منها الخداع بأن الأمور كويسة وهي ليست كويسة مثلا، من الخداع أنه أنا شخص جيد في كل الجوانب ما في حاجة في كل الجوانب، من الخداع في التبرير في الأسباب، إنه أنا ليش متخاصم مع فلان؟ إنه هو اللي غلطان، لا يمكن أنت اللي غلطان. من هالخداع اللي قلنا قبل شوي مثلاً، إنه لا، أنا مشكلتي في الماضي السحيق. تأخذ على نفسك، أنا كده تأخذ على نفسك. أنت لا، ما تلاحظ شيء مثلاً في ما هو تفسيري أنا لبعض الظواهر النفسية الغريبة اللي جاءت في المجتمع في 30 سنة الماضية: الطاقة، الجذب، الأبراج. شخص مدير تنفيذي اكزيكتيف يجي يقول انا وش برجي؟ برجك برج منفوحة، وش برج؟ وش برجي هذا؟ ايوه، انا تفسيري لهذا عدة اشياء. اولها الجهل. ترى عندنا جهل معرفي كثير، احنا يعني جهل معرفي كثير، بالذات في ما يحتاجه الناس في جوانب انفسهم. ومنها انه وما يبي يشتغل على نفسه. هو لو راح عند فلان من المتخصصين قال له 1 2 3 4 5 ويبغى تشتغل أسبوع أسبوعين 3 4، لكن هو لما يروح لم حقين دورات الجذب والطاقة أغمض عينيك وانظر إلى المستقبل، فإذا أنت طاب في حفرة طحم. وعندهم شيء كان يسمونه خط الزمن، ما أدري لحقت عليه أنت لا. كان موجود ذاك الوقت خط الزمن، أغمض عينيك تقدم خطوة أنت الآن وصلت إلى مشرف، تقدم خطوة أنت الآن مدير فرع، تقدم خطوة أنت الآن مدير تنفيذي، تقدم خطوة أنت مفصول من الشغل. تتعجب، ينفقون أموال، يروح يدفع 1000 ريال في الدورة هنا، لما يجي عندنا في العيادة يكاسرك. لأنه هو يبحث عن هذه المجموعة من الناس، تبحث عن حلول لا كلفة فيها، حلول تأتي من الخارج تنتشله تطلعه بأسهل الطرق الممكنة. يعني مثلا أوضح مثال، عندنا إحنا عندنا برنامج خاص لعلاج الوسواس القهري. فيدخل المريض، جزء كبير مرضى يقول يا دكتور والله طريقتكم صحيحة بس يبغى له شغل. طيب وش عندك بديل؟ عندك بديل؟ ما في بديل. تدي مثل هذول يقولك لا خلاص، أنا ممكن يقولك عطني بديل جيد، عطني أدوية ممتاز، أدوية خيار مناسب يعتبر بديل جيد، والجهد المبذول فيه ليس كبيرا، بس طبعا الناس يختلفون في تفضيلاتهم، في بعض الناس ما يحب المواد الكيميائية ويدخل جسمه وعرض جانبية والآخرين، وفي ناس يقولك لا معليش يا أخي ولا أشتغل على نفسي. الشغل على النفس يحتاج صدق مع النفس، يحتاج جهد، يحتاج وقت. في ظاهرة يمكن تستغرب، على مستوى العالم معروف أن البرامج الجلسات النفسية العلاج النفسي مثل معرفة السلوكي مثلا 8 جلسات 10 جلسات 12 جلسة، كم تتوقع الناس اللي يكملون البرنامج كامل على مستوى العالم؟ كمل 8 جلسات 20 جلسة، أنا ما أتكلم عن 100 جلسة، أتكلم عن 8 جلسات 8 جلسات 10 جلسات،
50%
ما يتجاوز 20% من الناس، حتى في العيادات مدفوعة الثمن. هو هنا يعني أن يعني التعامل مع النفس يبيله وقت، يبيله شغل، يبيله. ولذلك حنا نستخدم في العيادة جزء كبير من العيادة في تحفيز الناس وتثبيتهم على البقاء في البرنامج وتحفيزهم على الاستمرار في الجلسات وأصبروا. طب أنا أخذت جلستين ما شفت فائدة، طيب أصبر تشوف الفائدة فيما بعد. احنا في العيادة سوينا إحصائية أعتقد مهم جدا الناس يعرفونها، قارنا بين مستوى التحسن عند الناس في الجلسة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، متصاعد، بمعنى أنه كل ما أخذت جلسة أكثر كل ما زاد التحسن أكثر. يعني على القاعدة كل ما اشتغلت على نفسك أكثر كل ما كانت النتائج أفضل. في حديث ومن يتصبر يصبره الله، إنما الحلم بالتحلم. أنا كيف أفهم هذا الحديث؟ إنه يعني إن الله سبحانه وتعالى ينزل المعونة على الإنسان الجاد والصادق في تغيير صفاته النفسية ومشاكله النفسية، يصبره الله. يمكن إذا جينا عند موضوع التعامل مع النفس نتكلم عن موضوع يعني الاعتمادية على النفس والاعتمادية على الله ودورها في علم النفس ودورها في 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 بناء النفس، إنه ما تتصبر ومن يتصبر يصبره الله. فأنا أفهمها إنه أنت بس اشتغل واجتهد وربي بعينك بإذن الله تعالى. إحنا كنا نتكلم عن إيش؟ وش كان النقاش؟ هو الخداع، الخداع، المخادعات. إيه نعم. والمخادعات أنواع كثيرة، من أنواع المخادعات مثلا، أنواع المخادعات في، إحنا قلنا أنواع المخادعات في الأسباب، ومنها أنواع المخادعات في التحسن. إن الإنسان يجي يقول والله كذا أنا بركة. يعني مثلا إحنا لقينا عندنا في العيادة 3% من الناس يترك الجلسات في الجلسة الثالثة والرابعة.
ليه؟
والسبب إحنا طبعا نتابعهم ونسألهم ليش، وأنا تحسنت وخلاص ما بي. طيب غريبة، يعني أنا بالنسبة أنا أتأمل في الظاهرة هذه وبندرسها إن شاء الله. طيب أنت الآن تحسنت، ليش ما تكمل؟ طيب يعني أنت جربت حاجة واستفدت منها، طيب ليش ما تكمل؟
يمكن أحس إني
ما يبي ما يبي ما يبي يقول بس كذا كويس، كذا كويس، هذا الحد كويس. يخاف يدخل أكثر، يكتشف إنه في أشياء ثانية باقية يحتاج شغل، يقول لا أنا اللي سويته كويس. مثل الطالب اللي يقول أنا ب 60% نجاح والحمد لله، أبي أنجح وبس يعني وخلاص. يعني كان يقول أنا عطني درجة النجاح وخلاص، طيب بس ممكن تحصل أكثر. ما يبي ما
وهو لأنه خايف أن يكتشف، ولا لأنه ما يبغى يشتغل اللي هو الجهد، أيهما تميل إليه؟
يعني حسب الإحصائيات عندنا، أتكلم عن العيادة عندنا، إحنا نسأل الناس وكذا،
ممكن أنتوا الفلوس
ها؟
ممكن الناس ما تبغى تدفع غاليين.
صدق كنا نتكلم عن هذه النقطة، كنا سألنا الناس عن السؤال، ما أحد تكلم عن الفلوس. إيه؟ لأنه يدفع في المطعم كم، يدفع في السفرة كم، هو يعني يحسبها يعني في حياته. يعني أنا أتذكر مريض ما أنسى، الله يوفقه إن شاء الله ويتمم بالعافية، كان عنده مريض وعنده وسواس مزمن وطويل، وقال إحنا سمعنا عنك وأنه أنت في الوسواس جيد وما أدري إيش. طيب أبي درست الحالة، قلت والله حالتك تحتاج على الأقل 12 جلسة، هذه مكلفة عليك. قال أنا أدفعها في كفرات سيارة، فما عندي مشكلة، يعني أدفع 4,000 5,000 12 جلسة 15 جلسة مقابل إني أحصل الفائدة هذه. فأنا لاحظت إن المبلغ المالي ليس قضية عند الناس.
كمل 12 جلسة؟
ها؟ كمل يمكن 16-17 جلسة.
فعادة اللي يخرجون بناء على الدراسة في العيادة خوفا من مما سيكتشفه، ولا يعني
حنا سوينا إحصائية أمس كنا نناقشها مع الفريق. كنا سوينا إحصائية وجدنا أنه 70% من أسباب عدم إكمال الجلسات عندنا في العيادة هو التسويف، الاستثقال، أنا مشغول، ما عندي وقت، أبسافر. طيب أنت داخل برنامج وعارف أن البرنامج هذا 8 جلسات، فشيء غريب غريب، يعني يبغاله جلوس مع هؤلاء الناس ومعرفة ليش. هو الشغل عن النفس بيله، يعني بيله. تخيل أنه شغل عن النفس بالسهل، سهل جدا، أتوقع يعني لن تستقيم الحياة. وجود قدر من الصعوبة في الاشتغال مع النفس هو اللي يجعل الحياة بهذه الألوان، بهذا الطعم، بهذا الشكل الموجود فيه.